بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه الدروس النافعة من هذه السلسلة، ونكمل ما بدأناه من القواعد النافعات في اغتنام شهر الخيرات، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر بصحة وعافية وقوة معينة على الطاعات وتوفيق من الله تعالى. قد انتهينا في الدرس الماضي من القاعدة العاشرة، وتحدثنا عن البكاء من خشية الله، وأثر هذه القاعدة، وكيف أن الإنسان بسبب قسوة القلب قد يحرم دمع العين. أما القاعدة الأولى في هذا الدرس فقوله: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. هذه القاعدة قاعدة خبرية، جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل عمل شرة، لكل عمل نشاط وانطلاقة وعنفوان، ولكل نشاط بعد ذلك، ولكل شرة فترة. كل نشاط يعقبه فتور، لكن الناس على قسمين: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، من وفق وحافظ على معالم التعبد في فترة الفتور فقد اهتدى، ومن كان إلى غير ذلك فقد هلك. في شهر رمضان تتكرر هذه الظاهرة: الفتور عن العبادة بعد مضي النصف الأول من شهر رمضان، بل بعضهم إذا مضى الأسبوع الأول فتر، وبعضهم إذا مضت 10 أيام يصيبه الفتور. إن المظاهر التي نراها في بداية شهر رمضان مفرحة للقلوب، تجد الناس يقبلون على المساجد وعلى المصاحف وعلى أعمال الخير، وتجد الأجواء الإيمانية في كل مكان. لكن تقول أحيانا: ليت هذه الصورة تدوم من أول الشهر إلى آخر الشهر، ولكنها لحظات قلائل حتى يرجع الناس مرة أخرى إلى الكسل والتكاسل في الطاعات. وهذا في الحقيقة يحتاج إلى علاج، هذه الظاهرة تحتاج إلى علاج. ولذلك في الحديث: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. يحتاج الإنسان أن يعالج هذا الأمر وفق السنة. كيف ذلك؟ يأخذ النفس بانطلاقاتها، إذا وجد فيها انطلاقة زاد في طاعة الله عز وجل. ينوع في الطاعات، فإن التنويع معين على علاج الفتور. يبدأ الإنسان يخاطب نفسه، يخاطب نفسه، لماذا أحرم نفسي من الفضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. من صام رمضان يشمل رمضان كله، من قام رمضان يشمل رمضان كله، يعني الإنسان يكون في نشاط وفي طاعة من بداية رمضان إلى نهاية رمضان. ثم يبدأ الإنسان يخاطب نفسه يقول: أليس نهاية رمضان أعظم أجرا من بداية رمضان؟ لأن فيه ليلة القدر وفيه العشر الأواخر من رمضان، فكيف أفطر فيما كان فضله أكثر؟ يعني بعض الناس يكون لديه نشاط في العشر الأول وتكاسل في العشر الأواخر، فهذه الظاهرة تتكرر ويصاب بها الناس رجالا ونساء صغارا وكبارا، فنحتاج أن نعالج هذا الأمر. هذه القاعدة الأولى في هذا الدرس. القاعدة الثانية: تذكر عظمة صفات الله تعالى. تذكر عظمة صفات الله تعالى. هناك علاقة وطيدة بين الصيام والتوحيد، والإنسان إذا تأمل العبادات، الصلاة والحج والصيام وغيرها من العبادات، وجد مقاصد عقائدية، وجد أمور ترتبط بالتوحيد. فمن ذلك أن الإنسان يتذكر عظمة صفات الله عز وجل حينما يكون في الصيام. ولو تأملنا بعض الآيات كقول الله عز وجل: وهو يطعم ولا يطعم، وقول الله عز وجل: وما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فاستدل الله سبحانه وتعالى على نفي الألوهية عنهما بأنهما كانا يأكلان الطعام، وهذا يشير إلى كمال الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى صمد لا يحتاج إلى الخلائق ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه المخلوق الضعيف. الإنسان يحتاج إلى الطعام وإلى الشراب، لكن الله سبحانه وتعالى هو المستغني عن هذه الأمور، فلله سبحانه وتعالى الكمال المطلق. يستشعر الإنسان فقره وحاجته، الإنسان يجوع ويعطش، وهذا نقص في الإنسان، ولله سبحانه وتعالى الكمال المطلق. فيتأمل الإنسان لما يجوع ويعطش في شهر رمضان يتذكر صفات الله ويتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى. فلا يغفل الإنسان هذه الأبعاد العقدية التي يجدها في الصيام، كما أن الإنسان يتذكر أيضا جوانب الافتقار ومعاني الربوبية: والذي هو يطعمني ويسقين. يتذكر: من الذي سقاك؟ من الذي أطعمك؟ الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الغني، يستشعر الإنسان غنى الله سبحانه وتعالى، ويستشعر الإنسان افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يمر على الإنسان حالة الجوع والعطش إلا ويحاول أن يربط وأن يتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى وغنى الله سبحانه وتعالى وكمال الله سبحانه وتعالى، إلى جانب ما عند الإنسان من الضعف وما عند الإنسان من الافتقار. وأيضا من القواعد، القاعدة الثالثة من القواعد النافعة في اغتنام شهر رمضان، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. هذه آية عظيمة تشير إلى قاعدة عظيمة في شهر رمضان نحتاج إليها، وهي صدق العزيمة، صدق العزيمة، حتى ينطلق الإنسان يحتاج إلى عزيمة صادقة معينة، علامة التوفيق وأمارة الصدق أن يعد الإنسان العدة، وأن يكون لديه عزم، من غير عزيمة لا يستطيع الإنسان أن يفعل شيئا. العزيمة والهمة التي تكون في الإنسان هي التي تحركه. لو أردت فعلا أن تكون من الفائزين في شهر رمضان لعزمت من اليوم أن تغتنم كل لحظة من شهر رمضان، لعملت وأخذت بالأسباب التي تعينك على طاعة الله عز وجل في هذا الشهر المبارك. وهذا يدعو الإنسان إلى الاستعداد المبكر. أنت تحتاج إلى شيء مبكر. السلف كان كل حياتهم شهر رمضان، كل حياتهم شهر رمضان. كيف كل حياتهم شهر رمضان؟ قبل رمضان بستة أشهر يدعون الله أن يبلغهم شهر رمضان، وبعد رمضان ستة أشهر يدعون الله أن يتقبل الله منهم شهر رمضان. إذن كان رمضان شغلهم الشاغل، فهناك استعداد مبكر لشهر رمضان. ولذلك الإنسان يسأل ربه: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. يحتاج الإنسان إلى عزم، من هذا العزم ينطلق الإنسان إلى الطاعات ويعان على الطاعات. وإذا فقد الإنسان هذه العزيمة فإنه لا يستطيع أن يفعل شيئا من الطاعات. يقول ابن القيم رحمه الله: الكيس الذكي الفطن إنما يقطع المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة والتجريد القصد. عبارة عظيمة، ذكر ثلاثية يحتاج الإنسان في سيره إلى الله سبحانه وتعالى: صحة العزيمة، عزيمتك تكون صادقة قوية، علو الهمة، الهمة تكون عالية، وتجريد القصد، تجريد النية، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. إذا اجتمعت فيك هذه الأمور تستطيع أن تغتنم شهر رمضان بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. إذن هذه القاعدة الثالثة: ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة، إشارة إلى صدق العزيمة. القاعدة الرابعة: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. حاسب نفسك قبل رمضان، هل أنت راض عن نفسك؟ هل أنت راض عن نفسك عما بدر منك في السنوات الماضية؟ صيامك، قيامك، قراءتك للقرآن، معدل الصدقات، أعمال البر، هل أنت راض عن نفسك؟ لابد أن تحاسب نفسك. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذه الآية أصل في محاسبة النفس. لذلك السلف كانوا يحاسبون أنفسهم، وهذه المحاسبة تغير في حياتهم وتؤثر فيهم. إبراهيم التيمي رحمه الله يقول: ما عرضت عملي على قولي إلا خشيت أن أكون مكذبا. يحاسبون أنفسهم، يحاسبون وينظرون إلى أعمالهم والتوافق بين الأقوال والأفعال. ويقول الحسن البصري: إن المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه، وإنما خف الحساب عن قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا. تريد يخف عليك الأمر يوم القيامة؟ حاسب نفسك في هذه الدنيا. المحاسبة يحتاج إليها الإنسان كما يتحاسب الناس في الأمور الدنيوية، يحتاج أن يكون الحساب أشد في الأمور الأخروية. جاء عن خالد بن قرة رحمه الله قال: سمعت الحسن البصري رحمه الله يقول في تفسير ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال: إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه، يقول: ماذا أردت بكلمتي، ماذا أردت بحديثي، ماذا أردت بطعامي. يحاسب نفسه على كل شيء، يحاسب نفسه خروجه دخوله كلامه أفعاله. وأيضا يقول الحسن البصري رحمه الله: لا يزال العبد بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة همته. علامة الخيرية أن الإنسان يحاسب نفسه باستمرار، فإذا فقد هذه المحاسبة وقع في الغفلة، وربما انفتحت عليه أبواب الشرور بسبب التقصير. وعن ميمون بن مهران قال رحم الله: عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا، ألست صاحبة كذا، ثم ألزمها، ثم خطمها، ثم ألزمها كتاب الله فكان قائدا لها. المحاسبة إخواني الأفاضل وأخواتي الفاضلات لها ثمرات تؤدي، أول ما تؤدي إلى الاعتراف، يعترف بذنبه، اعترفوا بذنوبهم، يقر الإنسان بذنوبه. إذا أقر الإنسان بذنوبه ماذا يفعل؟ يتوب إلى الله. إذا تاب إلى الله يتغير وتحسن علاقته مع الله سبحانه وتعالى. هذه ثمرة المحاسبة. ولذلك نحتاج إلى محاسبة الأنفس من الآن. حاسبوا أنفسكم قبل دخول شهر رمضان، انظروا حالكم، انظروا علاقتكم مع الله سبحانه وتعالى. اقرأوا في تراجم العلماء، في تراجم بعضهم لو قيل له أن القيامة غدا ما كان عنده مستزاد، لو قيل له أن القيامة غدا ما زاد في عمله. نحتاج أن نحاسب أنفسنا وأن نقرأ في تراجم السلف. أيضا من القاعدة الخامسة: العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل، وهذه القاعدة مأخوذة من تبويبات الإمام البخاري في قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذه الآية قدم العلم على القول والعمل. العمل، فالإنسان يحتاج أن يدخل شهر رمضان على بصيرة حتى تكون العبادة سليمة. يحتاج الإنسان إلى التفقه في العبادات. إحنا عندنا العلم على نوعين: علم واجب وعلم مستحب. العلم الواجب هو ما لا يتم معتقد الإنسان وعبادته إلا به، تعلمك للطهارة، تعلمك لأحكام الصلاة، تعلمك لأحكام الصيام، تعلمك لأحكام الحج إذا أردت الذهاب للحج، هذا واجب يتعلمه الإنسان. فاسألوا أهل الذكر، يسأل الإنسان، وهذا مطلب مهم جدا أن يتحرى الإنسان. اليوم بعض الناس يرجع إلى مصادر تلقي غير منضبطة، إلى الإنترنت يبحث ويأخذ بعض الأجوبة وربما لا تنطبق على حالته، فالإنسان يحرص أن يأخذ العلم من مصدره الصحيح، وخاصة ما يكون به صحة هذه العبادة. اعبد الله على بصيرة. يقول حسن البصري رحمه الله: لباب واحد أتعلمه من العلم أحب إلي من الدنيا، أحب إلي من الدنيا. هنيئا لمن انشغل بالعلم، هنيئا لمن يتعلم، هنيئا لكم يا من تحضرون هذه الدروس، تتعلمون فقه الصيام وفقه الزكاة وما يتعلق بشهر رمضان. هذه نعمة وغنيمة عظيمة ينبغي أن نحمد الله سبحانه وتعالى عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. علامة الخيرية أن يوفق الإنسان لطلب العلم، أن يوفق الإنسان للفقه في الدين، فهذه علامة خير للإنسان أن تسدد وتعان وتوفق في أبواب العلم. فاحرص، اقرأ ولو كتابا مختصرا في فقه الصيام، احضر الدروس التي في فقه الصيام حتى تتعلم هذه الأحكام. اليوم هناك أسئلة متكررة في كل رمضان، مع أنها ما تكلف شيء لو سمع الإنسان للفتاوى وقرأ الكتب المختصرة وقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحكام. قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله: من عمل في غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. هنا يذكر لنا خطورة العمل من غير علم. قد يقع الإنسان في بدع، يقع الإنسان في محدثات، يقع الإنسان في أخطاء. أحيانا تأتيك بعض المسائل تستغرب يعني من عدم معرفة بعض الناس لأمور تفسد صيامهم، وتجد يعني عند البعض تقصير وما سأل عن هذه الأحكام ولا تعلم هذه الأحكام. فهذه قاعدة مهمة، أن يحرص الإنسان أن يدخل هذا الشهر على بصيرة، وأن يتعلم أحكام الصيام، وأن يراجع. ليس الصيام فحسب، بل كل العبادات ينبغي أن تكون على علم وعلى بصيرة. أيضا من القواعد، القاعدة السادسة: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. جاء شهر التنافس، كل المعالم تتغير في هذا الشهر، كل المحفزات للطاعات موجودة في شهر رمضان. أليس في هذا الشهر ليلة القدر في الحديث: وفيها ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. حرمان عظيم أن تحرم فضل ليلة القدر، هذه الليلة العظيمة، هذه لوحدها كافية أن تكون محفزا لك للتنافس في شهر رمضان. هذه الأجور، ألف شهر خير من ألف شهر، يعني ألف شهر وخير. من الذي يقدر هذا الأجر العظيم الذي في هذه الليلة؟ ثم أيضا كل يوم الملائكة تقول: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل. أليس ذلك مدعاة للتنافس في طاعة الله عز وجل؟ والاجتهاد. الملائكة تدعوك لتقبل على الخير، لتنطلق في الخير. ثم أيضا الفرحة التي يجدها الإنسان، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. هذه الفرحة التي يجدها الإنسان فرحة يلقيها الله في قلب الصائم. يا إخواني وخواتي، هذه فرحة روحية، روحية تكون للصائم، تكون للصائم. يعني الآن لو جاء واحد وأفطر، أفطر في السر، أكل أكل خفيف، وجاء وقت المغرب وأكل، ما يشعر بهذه اللذة. بعض الأخوات ربما تكون معذورة في العذر وتمسك عن الصيام، ما تأكل، تأكل مع العائلة، تأكل مع الأسرة في وقت صلاة المغرب، لكنها ما تشعر بهذه اللذة. هذه لذة خاصة للصائم. طيب لو جانا واحد ومسك الطعام، يعني الطعام والشراب من غير نية الصيام وأفطر وقت المغرب، هل يجد هذه اللذة؟ ما يجد هذه اللذة. لذة يقذفها الله في الصائم. فهذه محفزة للإنسان، إلى جانب ما ينتظر الإنسان عند لقاء الله عز وجل، يستشعر به الإنسان مسألة الشوق إلى لقاء الله عز وجل. يتذكر الإنسان أن لله عز وجل عتقاء من النار في كل يوم وليلة من شهر رمضان، العتق من النار، ما أعظم هذه الفضيلة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز. من أعظم الأماني أن تكون من العتقاء. السوق قائمة، اشتر نفسك، اشتر نفسك من النار، من الهلاك في هذا الشهر. هذا يجعل الإنسان يتنافس في طاعة الله عز وجل. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يختص الله سبحانه وتعالى بجزاء الصيام، شهر الصبر والعطاء فيه كالمطر المنهمر كما قال العلماء. فهذا يجعل الإنسان متنافسا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يتنافس أهل الدنيا على دنياهم، أليس حريا بك وحريا بك أن تتنافسوا في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي اغتنام هذا الشهر المبارك العظيم؟ أيضا من القواعد، القاعدة السابعة، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا الذين صبروا. هذه القاعدة هي قاعدة الصبر. شهر رمضان شهر الصبر، أنواع الصبر، الصبر على طاعة الله. تحتاج أنك توطن نفسك على الصبر على الطاعات. اصبر على قيام الليل، اصبر على ختم القرآن، اصبر على أبواب الإحسان، اصبر على ذكر الله، على الاستغفار، وأيضا الصبر عن معصية الله عز وجل، فيحفظ الإنسان نفسه ويكف نفسه عن المعاصي والذنوب. والصبر أيضا على الابتلاء والمشاق التي يواجهها الإنسان. فاعبده واصطبر لعبادته. ما تحتاج بس عبادة، لا، واصطبر لعبادته. العبادة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى تحمل، والنتيجة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء. هذا الصبر نور لك، هذا الصبر ضياء في حياتك، ضياء بالحسنات وضياء بالآثار الجميلة التي تجدها في حياتك. لذلك يقول الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أعلى الدرجات الإمامة في الدين ما تنال إلا بالصبر واليقين. تحتاج أن تكون صبورا، أن تصبر في هذا الشهر المبارك وهو شهر الصبر. يقول ابن القيم رحمه الله: المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة. يحتاج الإنسان، النعيم لا ينال بالنعيم، النعيم ينال بالمشقة، اللذة ما تأتي إلا بعد الصبر والمصابرة. والإنسان في هذا الشهر محتاج إلى المصابرة، يصابر في طاعة الله عز وجل، يربط نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى، يغتنم كل دقيقة في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى يجد ثمرة هذا الصبر. أيضا من القواعد، القاعدة الثامنة: أحضر قلبك. أحضر قلبك. كيف أحضر قلبي؟ قد يحضر الإنسان في بعض المناسبات وفي بعض العبادات بجسده دون قلبه، بجسده دون قلبه. ولذلك قيل: تفقد قلبك في ثلاثة مواضع. تفقد قلبك في صلاة الجماعة، وتفقد قلبك عند قراءة القرآن، وتفقد قلبك عند ذكر الله. فإن لم تجده فاطلب لك قلبا، يعني ليس لك قلب، ليس لك قلب حاضر حي تحتاج إليه. الإنسان يحتاج إلى حضور القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ليس العبرة بالجسد، ليس العبرة بالجسد. ولذلك قال بعض السلف: إياكم وخشوع النفاق. قالوا: وما خشوع النفاق؟ قال: أن تخشع الجوارح ولا يخشع القلب. حضور القلب في العبادات أمر مهم جدا. في الخشوع: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هل قلبك يحضر في الصلاة؟ الناس يقفون في الصلاة وبينهم التفاوت العظيم. هذه الصلاة يا أخوان، ونحن مقدمون على القيام وصلاة التراويح، من حسن قيامه بين يدي الله في الدنيا حسن قيامه بين يدي الله في يوم القيامة. فأحسن قيامك وأحسن وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى. نحتاج إلى حضور القلب، حضور القلب في الصلاة. أحضر قلبك. هل القلب حاضر، ولا القلب في الوظيفة، ولا القلب في أشغال الدنيا، ولا القلب في الملاهي بعيد عن الله سبحانه وتعالى؟ الإمام يتلو آيات فيها ذكر الجنة والنار، آيات عظيمة مؤثرة، لكن القلب غير حاضر، ما يتأثر الإنسان. تقرأ القرآن، تختم القرآن، يأتيك واحد يقول: ختمت القرآن 5 مرات. هل يا ترى ختمت القرآن وقلبك حاضر، ولا القلب غائب وبعيد؟ لابد أن تقرأ القرآن وقلبك حاضر ذكر الله عز وجل؟ هل تذكر الله عز وجل والقلب حاضر؟ ذكر العلماء أن أعظم الذكر ما يتواطأ فيه اللسان مع القلب مشترك، ما يقوله الإنسان واقع في قلبه خارج من قلبه، يردد الأذكار وهو متأثر، حضور القلب نحتاج إليه، دائما نحتاج إلى حضور القلب في سائر العبادات، لكن أحببنا أن نذكر فيه ونحن مقدمون على هذا الشهر المبارك العظيم. أيضا من القواعد، القاعدة التاسعة، خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة. هذا الشهر هو شهر القرآن، وفيه أنزل القرآن، وهو شهر مدارسة القرآن. خذ الكتاب بقوة، قال العلماء في تفسيره، أي بجد واجتهاد، أي بجد واجتهاد. نحتاج أن نأخذ القرآن بقوة، أن تكون لنا همة عالية مع كلام الله عز وجل القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، للقرآن خصوصية في شهر رمضان، إذ يعيد ذكرى تدارسه وذكرى تنزيله، ولبيوت الصحابة رضوان الله عليهم دوي كدوي النحل يقرؤون كلام الله عز وجل. فنحتاج أن نقرأ القرآن، ومع هذه القراءة ينبغي حينما تفتح القرآن وتقرأ تذكر تعظيم المتكلم، تذكر أن هذا كلام الله عز وجل، تقرأ كلام الله عز وجل. بعض الناس لما يقرأ رسالة رسمية من جهة رسمية يقرأها بتأني وبتؤدة، فما بالك وأنت تقرأ كلام ملك الملوك، تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. وينبغي على الإنسان أن يحرص على التدبر، أفلا يتدبرون القرآن. فهم القرآن وتدبر القرآن اجعل لك ختمة التدبر، لو ختمة واحدة فقط، ختمة التدبر، تمر على تفسير القرآن وتتأمل الكلمات اللي تقراها مرة ومرتين وثلاث ومرت عليك سنوات ولا تفهم معناها، تدبر، تفهم كلام الله سبحانه وتعالى، فهو حقيق أن نعيش معه وأن نتدبره. قال بعض السلف، كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك، كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك. وصدقوا في ذلك، صدقوا في ذلك. كل ما يشغل الإنسان عن القرآن شؤم على الإنسان. وهنا بالمناسبة نحتاج أن نذكر كثرة الشواغل التي دخلت علينا وشغلتنا عن القرآن، لا سيما وسائل التواصل الكثيرة، كم تقضي من الساعات في برامج التواصل، ولو جعلتها في تلاوة كلام الله عز وجل لكانت ختمات وختمات، ساعات يقضيها بعض الناس وهو فرح ومشغول بهذه الوسائل، لكن لو جعل هذه اللحظات في كلام الله عز وجل، بعض الناس ربما ساعاته في هذه الوسائل والتقنيات والخوض فيها أكثر من تلاوته لكلام الله سبحانه وتعالى. وأيضا من القواعد، القاعدة العاشرة والأخيرة في درس اليوم، اغتنم الدعوات المستجابة، اغتنم الدعوات المستجابة. شهر رمضان كما أن له خصوصية مع القيام، وله خصوصية مع قراءة القرآن، وخصوصية مع الصيام، فإن له خصوصية مع الدعاء. الدعاء لا شك أن له شأن في سائر الأوقات، لكن في شهر رمضان له مذاق خاص. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى في ثنايا آيات الصيام ذكر آية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذه الآية جاءت في ثنايا آيات الصيام، وكأنها إشارة إلى أهمية التضرع إلى الله سبحانه وتعالى وأهمية الدعاء في هذا الشهر المبارك. يغتنم الإنسان الدعاء، الدعاء من العبادات العظيمة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من يعجز عن الدعاء. في شهر رمضان قد يصادفك أحيانا أكثر من سبب هي من مضان إجابة الدعاء، فلا تغفل عنها. يأتيك الصيام وأنت في آخر عصر يوم الجمعة، اغتنم هذه اللحظة. يأتيك الصيام وأنت مسافر، اغتنم هذه اللحظة. الصيام ربما يأتيك الصيام وينزل المطر، الصيام وأنت بين الأذان والإقامة، اغتنم هذه اللحظات. يجتمع أكثر من موجب وسبب من أسباب إجابة الدعاء، فلا تغفلها واستغلها في الدعاء ولا تكن عاجزا. ثلاث دعوات لا ترد، ومنها دعوة الصائم. والأعظم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. الدعوات المستجابة موجودة في كل يوم وليلة من رمضان، كل نهار وليلة لك الدعوات المستجابة. ما يدريك لعلك تدعو بدعوة تكون سبب في سعادتك وسبب في توفيقك. فنحرص إخواني وأخواتي على اغتنام الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى في سائر أوقات الصيام الذي هو مظنة الإجابة فهذه العبادة، ونأخذ بآداب الدعاء من الإلحاح ورفع اليدين والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكون هذه العبادة في أكمل صورها. هذه عشرة قواعد أخرى في اليوم الثاني من أيام هذه الدورة في هذه السلسلة القواعد النافعات في اغتنام شهر الخيرات. وموعدنا غدا مع الدرس الأخير ومع عشر أيضا أخرى من القواعد في اغتنام شهر الخيرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يرزقنا وإياكم في حسن الصيام والقيام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.